بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله بعد الحكم على الحديث الماضي قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا إسرائيل عن عثمان يعني بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال: ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان: قال فهل عند قومك من منعه؟ قال: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال: نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب. ما أراد الله لهمدان أن تؤوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنعه مع قدرتها آنذاك في الدفاع عنه، ولكن الله عز وجل أراد هذا الشرف للأنصار. والله يخلق ما يشاء ويختار، هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا عثمان بن المغيرة، وقد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه الدارمي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل به إلى قوله: قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. إن قريش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود عن الحجاج الصواف قال حدثني أبو الزبير قال حدثنا جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أننا نبخله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، وكان عمرو على أصنامهم في الجاهلية، وكان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. هذا حديث حسن. حديث جابر فيه غربة أهل الحق، قريش قبيلة عظيمة تهابها العرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساطهم خائف مضطهد منعوه أن يبلغ كلام ربه. وربما بات ليلة من الليالي لم يأته النوم من إزعاج قريش وتمالع قريش، حتى سمع رجلا بالباب قعقعت السلاح، قال من هذا؟ قالوا سعد. قال جئت أحرسك يا رسول الله. قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما منعوه أن يبلغ كلام ربه ويبلغ الوحي مكث عندهم 13 سنة، لم يستطع أن يبلغ كلام ربه بعد النبوة. يسخرون منه ويؤذونه بشتى أنواع العذاب، ولولا أن الله عز وجل منعه بعمه الله أعلم ماذا كانوا يصنعون. فدافع الله عز وجل عنه، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وكان يأتي إلى الموسم في الحج ويمشي في الأسواق ويدعو الناس في الموسم وفي الأسواق، ويتبعه أشراف قومه يقولون هذا كذاب فلا تصدقوه، أبو لهب وأمثاله. وربما رجموه بالحجارة، ومثل هذا الحال الدعوة تصير مضطهدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل، يقول من يؤويني فأبلغ دين ربي، فإن قريشا قد منعوني. وهناك قبائل كثيرة في غاية من المنعة، وكذلك أيضا شرفاء، إما أنها تهاب قريش أو تهاب بعضها بعضا، وبعضهم ما يهاب قريش، لكن أيضا قومه مشركون. فإذا آوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما لم يقبلوا منه ذلك، وخفروا ذمته وإيواءه، والشخص لا يرضى أن تخفر ذمته، وربما أدى ذلك إلى أن يقاتل فيقتل وإلى أن يؤذى. وفي هذا أن هذا الهمداني كان قد نوى أو حصل عنده حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله جعل في قلبه الرحمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه خشي من قومه. وأن الأنبياء يبلغون دين الله وكلام الله، بدأ الإسلام غريبا، الإسلام بدأ غريب في غاية الغربة، هذه غربة شديدة، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وفي هذا الحديث أن شأن القبائل التشاور وعدم البت في المسائل إلا بالرجوع إلى بعضهم البعض. أخبرهم، أشاورهم، فإذا صدروا عن رأي واحد قاموا بالوقوف معه، وإذا اختلفوا أو كان بعضهم لا يريد ذلك ربما حصل الخلل. فلهذا شأنهم التشاور، وهذه من صفات الطيبة. وفي هذا الحديث ذكر همدان، والشاهد منه هو هذا الذكر، ذكر قبيلة همدان. وقد أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد حين بلغه إسلامها، الحديث الذي يليه حديث جابر أيضا، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ تسمية بني سلمة من الأنصار، قبيلة من قبائل الأنصار، ولا مانع من أن يكون الرجل سيدا سواء كان مسلما أو كان مشركا، أن يكون سيد قومه. وحديث: لا تقولوا للمنافق سيد فإن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم، حديث ضعيف من طريق قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، وقتادة لم يسمع من عبد الله بن بريدة. وفي بعضها أيضا علل، فيه بعض العلل غير هذا. فلما أخبروها أن سيدهم الجد بن قيس قالوا إننا نبخله، وربما يكون الإنسان كبيرا في قومه وقد ابتلي بهذا المرض، مرض البخل، فينقصها هذا ويضعف سمعته ويشوه صورته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوأ من البخل؟ قال: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. قال: فاتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم أحالهم إلى رجل كريم استحق أن يكون سيد قومه فعلا كرما ومنقبة، وهو عمرو بن الجموح. ومن هنا يعلم أن السيادة لا يستحقها أصحاب الجشع والبخلاء والمقترون على قومهم، وأن هذا مما يسبب انتزاع الملك من أيديهم والسيادة، سواء كان عرفاء القبائل أو رؤساء الدول أو غير ذلك. إذا تحلى الشخص بالبخل مع القدرة على العطاء، هذا يسبب له أضعاف ما كان يتوقعه، يعني أضعاف شرور وهو يتوقع خلاف ذلك. فإن بعض الرؤساء ذكروا أنه قتر على قومه، أمه كان المال بيدها فلم تمكنه يعطي جيشه، فتسلط الجيش عليه والآخرون ومكنوا منه حتى قتلوه وأخذوا ما في بيته، فلا سلم لها ابنها ولا مال ولا ملكه ولا ماله. وفيه أن هذا الكريم كان يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج، وأن من قام بالوليمة عنك أن تزوج يجزئ ذلك، فلا يلزم أنه يولم هو بنفسه سواء أولمه أو أولم عنه غيره. وفي هذا دلالة على معرفة عرفاء القوم، ولا بأس أن يعرفهم ولي الأمر: من سيدكم؟ من عريفكم؟ عرفاءهم مشايخ القبائل وعقالهم، ولا بأس أن يغير أيضا إن كان غير صالح وبإمكان ولي الأمر أن يغيره، يقول عرفكم فلان، شيخكم فلان، تركوا فلانا، لعدم صلاحيته بما يناسب نصرة دين الله عز وجل، لا بالمجرد السياسات البطالة. في فتح الباري قوله من سيدكم يا بني سلمة، ذكر الحديث كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وألف يا سيدها لدى الباب، يعني لا بأس بقول السيد، قوموا إلى سيدكم، اذكرني عند ربك سيدك من سيدكم، ثم ذكر الحديث الذي في الأدب المفرد. قال الجد بن قيس غير على أن نبخل، قال وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو الجموح، وكان عمرو اعترض على أصنامهم في الجاهلية، يولم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تزوج. أخرجه الحاكم من طريق محمد بن عمرو نبي سلمة أبي هريرة نحوه، ورواه ابن عائشة في نوادره من طريق الشعب مرسلا، وزاد فقال بعض الأنصار في ذلك وقال رسول الله، والقول قوله، لمن قال منا من تسمون سيدا؟ فقالوا له جد بن قيس على التي نبخله فيها وإن كان أسودا، يعني أسود من السيادة لا من السواد. فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمرو بالندى أن يسود، يعني بالكرم، حق لعمرو بالندى أن يسود. تفضلوا حفظكم الله.